بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ما هي شروط قبول العمل؟ جواب صحيح؟ ها؟ غلط.
ستة أيام هو الشرط في وجودها.
أيوة.
خلاص النية ومنقطة الشر وما.
شرطاً؟ أيوة هذا هو. أنا قلت ما شروط قبول العمل، صح؟ أيوة. وذكرنا على التفصيل أن الصدق سبب إيش؟ شرط في الوجود، صح ولا لا؟ هنا شرط في وجودها، يعني دليل على صدق العبد حتى تحصل العبادة وحتى تكون وتتحقق، شرط في الوجود هذا. طيب عمر، شو الشرط الأول من شروط قبول العمل؟
صدق العزيمة.
شو الدليل؟ إيش؟
صدق العزيمة.
شروط القبول.
شروط القبول.
أيوة. كنت يانا ولا كنت راقد؟ ها؟ قلنا شروط العبادة ثلاثة، صح ولا لا؟ شرط في الوجود، وشرطين في القبول، أن يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقبل العبادة. تمام؟ واضح؟ مو واضح؟ صح؟ صح ولا مو صح؟ لا مو واضح، قول مو واضح. أنت الحين قاعد تبني نفسك، صح؟ فلا بد يكون بنيانك قوي. إذا واحد يبني الحين مهندس يقولك صح، يقول صح، بينهار البيت بعدين. هاتي طالب العلم ترى، إيه بعدين علمه ينهار، ما يكون ثابت. هذا هو معي محمود. أول شرط من شروط قبول العمل إيش الدليل؟ دليل من السنة أو من الكتاب، كل واحد إنما الأعمال بالنيات. إسماعيل، شو الشرط الثاني؟ أيوة، إيش الدليل؟ دليل على أن لابد من موافقة الشرع في قبول العمل. وايد آيات ترى عندك، صح ولا لا؟ طيب آية واحدة. ها؟ طيب نحن نبغى الدليل الحين. هو الإسلام، الإسلام هو موافقة الشرع ترى. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ طيب ذكرنا قاعدة وأصل في إطلاق الألفاظ إذا وردت في النصوص، وأن لها حالتان، حالة اقتران وحالة إفراد. فأحد منكم يحفظ نص القاعدة؟ صعب. من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، صح؟ والاسم المقرون به دال على باقيها، صحيح؟ زين. تمثل لنا يا إبراهيم لو سمحت. مثل البر والتقوى.
إذا اجتمع دل البر على فعل الأوامر، ودل التقوى على اجتناب النواهي. ما إذا افترقا فكلهما يدل على فعل الأوامر واجتناب النواهي.
نعم، دخل كل معنى كل منهما في الآخر. مثال آخر خليل.
الإسلام إذا تفرق فالإسلام.
جميل.
طيب اجتمع
طيب مثال ثالث. ها المسكين الفقير كيف؟
إذا اجتمع يكون المسكين الذي عنده شيء ولكن لا
يكون والفقير يعني يكون حاجة الفقير دون حاجة المسكين. أيوة. وإذا افترقا مثال رابع عبد الله في البال شيء؟ ترى الألفاظ كثيرة يعني بس تحتاج أن الإنسان إذا قرأ يتأمل. مثل الفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفسوق يكون إيش معناه هنا؟ يكون معناه ارتكاب المناهي. والعصيان مخالفة الأوامر. وإذا افترق يكون المعنى كما تعلمون. تجتمع اجتمع المعنيين العصيان مخالفة الأوامر. لكن إذا افترق يكون يجتمع المعنيين مخالفة الأوامر ارتكاب النواهي. ولذلك يقول العلماء في هذا الفاظ إيش؟ إذا اجتمع لفظا افترق معنى، وإذا افترق لفظا اجتمع معنى. نعم. ما سمعت خليل شبان؟ يكون حاجة الفقير إذا اجتمع مثل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، تكون هنا يكون المسكين بمعنى أنه يجد كفايته. زين؟ فحاجته أقل من حاجة الفقير الذي لا يجد شيء. تمام؟ يعني مع استحقاقه طبعا للصدقة. وإذا وجد في نص مستقل الفقير لوحده والمسكين لوحده دخل كل من المعينين في الآخر. واضح؟ يكون الفقير والمسكين بمعنى واحد. واضح؟ يعني كلاهما يشتركان في الحاجة. جيد؟ طيب الآن ندخل بارك الله فيكم في السؤال 13، وهو قول المصنف ما معنى الإسلام. وقبل الدخول في هذا نذكر فائدة اليوم. الفائدة أيضا تعتبر قاعدة من قواعد الطلب، قاعدة من قواعد طلب العلم، وهي في من الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند الحديث 9، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أنا ما أعطيكم الصرح لأن في طبعات كثيرة للكتاب، لكن أجود الطبعات الآن يعني آخرها وأجودها ما طبع بتحقيق طارق عوض الله، هذه أجود طبعة واعتمد على نسختين خطيتين. فإذا أراد أحد منكم شراء هذا الكتاب فليشتري الطبع التي بهذا التحقيق، تحقيق طارق عوض الله. يقول ابن رجب رحمه الله: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. فاتك شيء أحمد؟ خلاص كمل من الشباب. وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهذا الآن الشاهد الذي سيأتي، قال ابن رجب رحمه الله: وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. هذا أساس قوي ومتين في طلب العلم، أنه ما هو العلم الذي يطلب، وما هو الواجب على المسلم أن يعتني به؟ قال ابن رجب: الواجب أو الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله. إذا وقف على ما جاء عن الله ورسوله، آية درسها، حديث وقف عنده، قال يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ما هو المراد وما هو المقصود وما هو المدلول. قال بعد ذلك ثم يشتغل بالتصديق، لأن النصوص التي ترد أيها الإخوة لا تخلو من أمرين: إما أن تكون في المسائل العلمية يعني مسائل الاعتقاد، وإما أن تكون في المسائل العملية يعني مسائل العبادات. فابن رجب رحمه الله يقول: ثم يشتغل بالتصديق إن كان من الأمور العملية وإن كان من العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. وتكون همته يعني إيش؟ العزيمة منصرفة ومنكبة ومنصبة. يقول: وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. يعني يجتهد الإنسان ويفرغ ذهنه لفهم إيش؟ لفهم النص الذي بين يديه. ثم قال إيش؟ وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع. طريقة الصحابة وطريقة التابعين والقرون المفضلة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، هذا هو طريق الطلب عندهم. فهذه قاعدة لا بد إيش؟ يعني أن تراعى. نعم، في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. بعد الدرس إذا فات شيء نعطيكم إن شاء الله. واضح يا شباب القاعدة هذه والأساس؟ ترى هذه مهمة وقريب منها القاعدة اللي أخذناها أمس، كلام من؟ ابن القيم، أن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة وطلب معرفة حدود المنزل وهكذا. فهذه تربط بالقاعدة السابقة، وباجتماع هذه القواعد يصبح عندك كراسة في بيان إيش؟ في بيان القواعد العامة في طلب العلم. والإنسان مع الأيام يحتاج إلى مثل هذه الأمور، لأن هذه القواعد من أناس أصحاب خبرة وأصحاب تجربة في طلب العلم. يعني يعطيك الواحد خلاصة حياته في الطلب بعد أن من الله عز وجل عليه بالعلم ورسخ فيه، فيعطيك زبدة حياته. فلا بد من الاستفادة من تجارب أهل العلم، لأن الاستفادة من تجاربهم يختصر الطريق علينا. طيب الآن نلج في الدرس، تفضل يا إبراهيم.
السؤال 13: ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الأولى من مراتب الدين. قلنا أن مراتب الدين كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، فبدأ المصنف الآن في بيان المرتبة الأولى وما يتعلق ويتصل بها من مسائل. فقال: ما معنى الإسلام؟ ثم قال رحمه الله: معناه الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره. الإسلام أيها الإخوة هو رأس الأمر، يعني رأس هذا الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الذي في الترمذي وغيره وهو صحيح: رأس الأمر الإسلام. فالإسلام هو رأس الأمر، وهو أرضى الأديان عند الله جل وعلا وأحبها إليه، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد، والحديث صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأديان أحب إلى الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحنيفية السمحة. وما هي الحنيفية السمحة؟ هي الإسلام. وهذا الحديث كما قلت لكم صحيح. فقال المصنف هنا: معناه الاستسلام لله بالتوحيد. كم السلام ورحمة الله. صليت يا أخانا؟ صليت تحية المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، بارك الله فيك. قال المصنف: معناه الاستسلام لله بالتوحيد. هذا هو مدلول الإسلام. مدلول الإسلام أي الاستسلام لله جل وعلا، والانقياد له، والخضوع له تبارك وتعالى، والرضوخ لأوامره جل وعلا، واجتناب نواهيه. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا. ثم بين المصنف رحمه الله لوازم الإسلام ولوازم الاستسلام لله عز وجل. يعني الإنسان يقول: أنا مسلم وأنا مستسلم لله جل وعلا، ما هو الدليل على ذلك؟ وما هو الذي يدلل ويبرهن على ما تقول؟ ذكر المصنف لوازم هذا الأمر، وهو قال: والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو بيان حد الإسلام وبيان ضابط الإسلام وتعريفه. ذكرنا بالأمس كلام ابن القيم أن على الهمم في طلب العلم معرفة حدود المنزل، أليس كذلك؟ طبقوا هذا من ذاك الكلام. يعني الآن هذا يعتبر مثال لكلام ابن القيم الذي ذكرناه بالأمس، معرفة الحدود والتعاريف والضوابط، هذا منها. فالإسلام هو الاستسلام، وهو الانقياد، وهو الخضوع لله جل وعلا، والخلوص من الشرك. هنا المصنف قال: والخلوص من الشرك. وهذا أيها الإخوة قيد هام جدا. لماذا؟ لأنه أدل على المراد وأبلغ في المقصود وبيان معنى الإسلام. فلا يكفي مجرد الاستسلام لله عز وجل، بل لابد أن يقرن بذلك البراءة من الشرك والخلوص منه. والنصوص دلت على ذلك. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذا ماذا؟ هذا الاستسلام لله. لكن الأمر الآخر: واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو مراد المصنف والخلوص من الشرك. أيضا قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقرن بين ماذا؟ الكفر بالطاغوت وهو البراءة من الشرك، والإيمان بالله عز وجل وهو تحقيق العبادة. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الشاهد إيش؟ قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره والنسائي كذلك وعبد الرزاق المصنف وغيرهما: ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن، يعني لأصابع يده هكذا، حتى حلفت أكثر من عددهن ألا آتيك ولا آتي دينك. وهذا من بغضه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قبل إسلامه. وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالإسلام. قال: قلت وما آيات الإسلام، يعني ما علاماته؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت. أسلمت وجهي لله عز وجل، هذا إيش؟ لا إله إلا الله. وتخليت، هذا البراءة من الشرك. واضح؟ هذا هو. فقول المصنف والخلوص من الشرك، قلنا هذا قيد مهم في بيان تحقيق التوحيد. والانقياد له بالطاعة، هذا يعني الغالب أن يكون بالأعمال الظاهرة، يعني بالأعمال المدللة على صدق العبد وانقياده لله عز وجل. لذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وإقام الصلاة، هذا حديث ابن عمر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. في حديث عمر رضي الله عنه الطويل حديث جبريل قال عندما قاله فأخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. ففسر الإسلام بماذا؟ بالأعمال الظاهرة الدالة على انقياد العبد لله عز وجل. وهناك أحاديث أخرى كذلك يأتي فيها تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة، كحديث مثلا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في البخاري ومسلم أنه قال: سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا عمل ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، ليس كذلك؟ ظاهر، يسلم المسلمون من لسانه ومن يده. طيب، حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. ففسر الإسلام بماذا؟ بإيش فسر الإسلام؟ بالأعمال الباطنة، صح؟ بإيش اسمعي؟ وين رحت إبراهيم؟ وين سرت؟ صومال؟ ففسر الإسلام الآن إطعام الطعام عمل باطن ولا عمل ظاهر؟ إطعام الطعام، تفطير الصائم مثلا، عمل باطن ولا عمل ظاهر؟ زين، إقراء السلام على الناس والتسليم عليهم عمل ظاهر، أكيد؟ زين، انتبه. ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام هنا بالعمل ماذا؟ بالعمل الظاهر. وهذا طبعا إذا جاء الإسلام في مثل هذه النصوص يدخل فيه الإيمان أو لا يدخل على القاعدة؟ ما يدخل؟ يا جماعة وين سارين أنتم؟ متعشين ولا ما متعشين؟ مدوخين ترى أشوفكم، ها؟ إيه بس ركزوا معاي، يعني ما يصلح ترى. أنا ترى اليوم عندي موعد، بس أنا ما حبيت إن إيش إن الدرس يتخلف صراحة. والله صحيح، إيه يعني أشوفها أمانة لابد نحن نتعاون عليها، فلابد يعني مثل أنا ما أعطيكم تعطوني انتباهكم. يعني أقول قول المصنف رحمه الله والانقياد بالطاعة، هذا من لوازم الاستسلام لله عز وجل، من لوازم الخضوع لله تبارك وتعالى. جيد ولا غير جيد؟ واضح؟ طيب، ما هي الأمور التي تدل على ذلك؟ ذكرنا أمثلة من النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الدالة على استسلام العبد لله عز وجل، فذكرنا نصوص عديدة. أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه الأعمال كلها أعمال ماذا؟ أعمال ظاهرة، هي تدل على ماذا؟ على استسلام العبد وانقياده لله تبارك وتعالى. واضح؟ هذه هي الخلاصة. وذكرنا الأمر الثالث واللازم، وهو الخلوص من الشرك وبيان أهميته. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك، قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الدليل الثاني أحمد:
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
الدليل الثالث:
إلهكم إله واحد فله أسلم
وبشر المقبتين. هذه الأدلة، انتبهوا، هذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها متفقة على دلالة واحدة. ما هي هذه الدلالة؟ هي الدلالة على معنى القيام بجميع شرائع الدين. على أي وجه؟ على وجه الرضا والقبول والانقياد لله جل وعلا والخضوع له. تمام؟ دلالة هذه الآيات الثلاث واحدة، وهي الدلالة على معنى القيام لله تبارك وتعالى بجميع الشرائع التي كلف بها العباد، وذلك على وجه التقبل والرضا والخضوع له تبارك وتعالى. وفي تفسير الآيات، يعني يا حبذا لو ترجعون إلى تفسير الشيخ السعدي، لأن الشيخ يعني يظهر أوجه الدلالة من خلال الآيات، ويدلل على معنى الإسلام ويفصح عن المراد منه أكثر من غيره في الغالب. جيد، إذن ترجعون لتفسير الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآيات. السؤال الرابع عشر يا عمر.
السؤال الرابع عشر،
مو الرابع العشر، الرابع عشر. طيب، ما في ضحك، تكلم عادي، نحن نتعلم.
السؤال الرابع عشر،
نعم،
ما الدليل على شموله؟ وما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟
ما الدليل على شموله الدين؟ إيش يرجع الضمير لإيش هذا شموله؟ أحسنت، على الإسلام. نعم،
قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
نعم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله.
نعم،
وغير ذلك كثير.
نعم، هذا أيها الإخوة يرجع للقاعدة التي ذكرناها. طيب، يرجع إلى ماذا؟ القاعدة التي ذكرناها، وهي قول ابن رجب أو الأصل: من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة. فورود الإسلام الآن جاء في ماذا؟ في نص مستقل، أليس كذلك؟ فهو يشمل الدين كله، يشمل مراتب الدين الثلاث. لماذا؟ لأنه جاء مطلقا ومفردا. لاحظوا السؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ وحن قلنا إيش؟ من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. جيد؟ واضح عبد الله؟ هذا هو، فهو يشمل الدين كله. ثم دلل على ذلك بما قال. السؤال الخامس عشر، تفضل.
السؤال الخامس عشر: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين.
هنا يعني كالتأكيد لما تقدم في بيان ماذا؟ في بيان تفسير الإسلام بماذا؟ بالشرائع الظاهرة والأعمال الظاهرة. فقال ما الدليل على تعريفه أي الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الدليل ذكر حديثين، الأول حديث جبريل المشهور في مسلم، والآخر حديث ابن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على خمس إلى آخره. وعند حديث جبريل يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الإسلام، اكتبه، فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واضح يا أخوة؟ واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب أبراهيم برجع في جامع العلوم الحكم في الحديث الثاني، حديث جبريل. مخولة لو سمحت، السؤال اللي بعده.
السؤال السادس عشر: ما محل الشهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير.
ما محل الشهادتين من الدين؟ ما هما الشهادتان محمود؟ نعم، قال المصنف رحمه الله: ما محل الشهادتين، يعني ما مكانة الشهادتين وما منزلة الشهادتين من الدين. قال رحمه الله جوابا على هذا السؤال: مكانتهما ومنزلتهما تكمن في أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهما. يعني إسلام الإنسان وإسلام المرء موقوف على ماذا؟ موقوف على نطقه بالشهادتين، وهذا قلنا هو أول واجب، صح؟ وهو أول سؤال في الكتاب، أدل؟ هذا هو. فهو المصنف رحمه الله يبين أن إسلام الإنسان، إسلام المرء، متوقف على نطقه بالشهادتين، وأن ذلك لا يقبل منه، أي دخوله في الدين لا يقبل منه إلا بعد أن ينطق بهما، وبعد أن يعتقد مدلول هاتين الكلمتين. وهذا من فضائل لا إله إلا الله، فإن للا إله إلا الله فضائل كثيرة جدا، فضائل كثيرة، منها هذا، يعني ما يدل على فضلها ومنزلتها ومكانتها هذا الأمر، أن الإنسان أو المرء لا يدخل في الدين إلا بها. ومن فضائلها أيضا أنها أفضل الحسنات، أنها أفضل الحسنات، كما ثبت ذلك في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. فهذا يدل على ماذا؟ على فضل لا إله إلا الله. ومما يدل على فضلها أنها أفضل الذكر أيضا، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن فضائلها أيضا أنها أفضل ما قاله النبيون ونطقوا به، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي أفضل ما قاله النبيون. ومن فضائلها أيضا أنها سبب لدخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله لها فضائل كثيرة، يعني تصل ربما إلى 70 أو 80 فضيلة. والشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه فقه الأدعية والأذكار ذكر فضائل كثيرة لهذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، فيحسن الرجوع إليها والاستفادة منها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على مكانة الشهادتين، وهي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا الآيتين، الآية والحديث، يدل على ما ذكرنا، وأن المؤمن هو الذي ينطق بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد ذلك، فإذا انتفى هذا الأمر انتفى عنه الإسلام. كذلك في ماذا؟ في الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا بد من النطق بالشهادتين، وإذا كان الإنسان قادرا على النطق بالشهادتين ولم ينطق بهما ويقول أنا مسلم، فهذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه قادر على النطق وهو لم ينطق. أما إذا كان عيا وعاجزا عن النطق فهذا أمر آخر. ثم بدأ المصنف الآن في تفصيل أدق، يعني هو بيّن أركان الإسلام الخمسة، طلب الدليل عليها من خلال حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنه، ثم ذكر فضل الشهادتين إجمالا، وبيّن أنهما أن دخول الإنسان موقوف على ماذا؟ على النطق بهما. ثم الآن بدأ بتفصيل ماذا؟ بتفصيل شهادة أن لا إله إلا الله، وسيذكر شهادة لا إله إلا الله وشروطها، فهي فرعيات فانتبهوا لها. إسماعيل قرأنا هذا السؤال اللي بعده:
ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟
نعم،
قول الله تعالى:
نعم،
لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم.
وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
نعم.
وقوله تعالى: وما من إله إلا الله.
نعم.
وقوله تعالى: ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله.
نعم.
وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
هذه الأدلة كلها دالة على ماذا؟ كلها دالة على وجوب إثبات الشهادة لله جل وعلا. فالدليل الأول قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذا هو الشاهد. وفي آخرها قال: قائما بالقسط لا إله إلا هو، وهذا يعني قوله لا إله إلا هو هذا توكيد لما سبق من قوله تعالى في بداية الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، تنبيها على عظم شأن التوحيد. والآيات التي بعدها كذلك في معناها، في بيان أن لا إله إلا الله مشتمل على ماذا؟ على ركنين. الآن هذا فقط ذكر، لماذا؟ ذكر للأدلة، وسيأتي التفصيل على بيان أركانها وشروطها في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه. ما علي، أنا شو قلت؟ قلت عندي موعد ترى. أنا كنت ناوي كل درس 10 أسئلة، بس شفت إن الأفهام لا تساعد. ما تساعد الأفهام. طيب في شيء يتعلق بالدرس؟ ها عمر. قائما بالقسط. ما رج... نحتاج نرجع لتفسيرها. نرجع لتفسيرها. أرجع لتفسير ابن سعدي. ما أذكر أنا معناها. طيب. عبد الله تفضل.
الشهادتين من العبد لا يدخل الدين لا بهما، هل تبلغ الرجل ان يجب عليه حفظ الشهادتين؟
لا لا يجب.
الاسلاميه مثلا الانسان يكفر ولا يحفظ الشهادتين، يعمل الاعمال
ولا يحفظ الشهادتين. لا، الاصل ان الانسان يولد على الفطره، تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، ومعنى الفطره هنا الاسلام، فهو يولد على الاسلام. فإذا كان هو في مجتمع مسلم وبين والدين مسلمين فلا يكلف يقال إيش أنطق بالشهادتين إذا بلغت. واضح كلامي؟ وهذا اللي انت تباولك، هذا اللي أنا فهمت منك، إن إذا بلغ يوم بالشهادتين ويستحيل يعني يبعد أن يكون بين والدين مسلمين ولا يعلم يعني من هو الله ومن هو رب، يعني من هو ربه ومن الذي خلقه ومن الذي أوجته ومن هو نبيه، خاصة إذا وصل الإنسان مثلا السنة السادسة الخامسة يبعد جدا. لا لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم، لأنه مسلم مولود على الفطرة. اسمعي،
هل ينطبق هذا الكلام على مثلا كان تارك الصلاة قالوا أن كافر
مثلا صلاة التارك؟ على قول من يقول بكفر تارك الصلاة نعم هذا ينطبق، على قول من يقول بكفر تارك الصلاة. طيب واضح، يجب علي أن ينطق بالشهادتين. أي نعم، وهو قول يعني كثير من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، فإذا عاد لابد من أن ينطق بالشهادتين. نعم نعم. ارفع صوتك. أي نعم، وجوب الإخلاص يدخل. أي نعم، آية تقصد هذا الدلالة على الشهادتين صح؟ إيش آية؟ هاي فهمت منك. هذه قلت لك بجاوبك عليها بعدين، لأن فيها تفصيل. هل الشرك الأصغر يدخل في عموم قول الله، قول النبي صلى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل يدخل في هذا الشرك الأصغر وأن الأصغر وأنه غير مغفور أو لا يدخل؟ هذه مسألة مستقلة، لكن هي دالة على وجوب الإخلاص. نعم لا شك دالة على وجوب الإخلاص، واضح؟ هذا تفضل عمر. نعم
يعني طفل لابوه رفيق.
ايوه
يعني يجي سجن على
طول. اذا مات هو صغير، يعني ولد بين ابوين كافرين صح، بعدين مات هو صغير تمام، وامه وابوه كفار، عدل؟ شي السؤال؟ هذه مسألة يعني عظيمة وكبيرة كما يقول بعض العلم، وهي حكم أطفال المشركين في الدار الآخر. إيش حكمهم؟ هل حكمهم حكم والديهم إذا ماتوا على الكفار، بمعنى أن على الكفر بمعنى أنهم يدخلون النار؟ لا، الصحيح الصحيح الذي دلت عليه النصوص أن هؤلاء الأطفال يمتحنون في الدار الآخرة، يعني يوم القيامة يمتحنون ويبعث إليهم رسل، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عاندوا واستكبروا دخلوا النار. طيب هذا هو القول الصحيح في أطفال المشركين في الدار الآخرة، وإلا ففي المسألة ثمانية أقوال لأهل العلم، لكن هذا الصحيح الذي دل عليه الدليل. هو هذا أهل الفترة، هل الفترة في حكم هؤلاء كذلك؟ نعم يا شيخ. لا ليس عمله كفرا، لكن إذا كنت تصبر علينا سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة لاحقا. طيب تصبر علينا. الآية ليس فيها دليل على أن فاعل هذا الأمر كافر. طيب ليس فيها دليل على أيضا تكفير قاتل العمد. هذا لأهل السنة رحمهم الله عنه أجوبة كثيرة، منها أنه محمول على المستحل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا قالوا في المستحل، يعني ما استحل هذا الأمر، لأن قتل المسلم كبير من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ هو هذا. ومنهم من قال أنه محمول على المكث الطويل، على طول المكث في النار، لأن قتل المؤمن ليس أمرا سهلا، فإن لم يكن مستحلا فهو داخل تحت قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل دون الشرك أم مثل الشرك؟ دون الشرك. إذن هو داخل تحت عموم هذه الآية، واضح؟ هذا هو. نعم ارفع صوتك اسماعيل. لا، هذا وضع الرجل غير ذاك الفتى. هذا الرجل طفل صغير، لكن جاء الإخبار عنه أنه سيكبر، أنه إذا كبر سيكفر. طيب، وبسبب كفره يرهق والديه، فجاء الوحي من الله عز وجل للخضر عليه السلام، والخضر نبي على القول الصحيح، جاء الوحي بقتله معي. فهذا مصيره معلوم، مصير هذا الإنسان معلوم وهو في الدنيا، واضح الآن؟ أما نحن نتكلم عن الناس الذين الأطفال الذين ماتوا ولا يعلم مصيرهم عند الله عز وجل. هذه المسألة ستأتي بالتفصيل إن شاء الله، مسألة حكم أطفال المشركين، لا تستعجلون علينا، الله بارك فيكم. نعم بعدين رجاء لا تشتتون عليكم المعلومات، ترى لأن ما دام الآن ما في هذه الفائدة الكبيرة، لا تستعجلون على الأشياء قبل أوانها، بتفوتكم أشياء كثيرة ترى. نعم الذي غرق هو شهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من غرق أن الغريق شهيد. نعم ارفع صوتك، ما فهمت بخير. هي نعم شهيد، لكن لا يعطى احكام الشهداء الذين في المعركة، يعني بمعنى انه يغسل اذا اخرج من الماء ويكفن وغيره، بخلاف الشهيد الذي في المعركة فانه لا يغسل ويدفن في ملابسه التي قتل فيها، واضح؟ فشهيد المعركة يختلف، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يبلغه منازل الشهداء. نعم
المسلم فقط.
هي نعم هذا خاص بالمسلم، طبعا خاص بالمسلم. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه.